الثامنة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا خالد العبد الله يحييكم في أولى نشرة إخبارية لهذا الصباح، وأبدأها بالعناوين الرئيسية. القائد العام لقوات حرس الثورة الإسلامية يشدد على أن إيران لن تتقيد بمنطقة جغرافية محددة للدفاع عن أمنها واستقرارها. أستراليا تقر بارتكاب جنودها مخالفات خارج القانون من خلال قيامهم بقتل 40 مدنيا أفغانيا خارج وطيس المعارك. ومنظمة العفو الدولية تدعو قادة دول مجموعة 20 للضغط على السعودية لإطلاق سراح المعتقلين السياسيين. أسعد الله صباحكم أيها الأحبة، وإليكم تفاصيل النشرة. وصف القائد العام لقوات حرس الثورة الإسلامية الخليج الفارسي جبهة دفاعية راسخة للبلاد، مؤكدا أن إيران لن تتقيد بمنطقة جغرافية محددة للدفاع عن أمنها واستقرارها ومصالحها الحيوية. وشدد اللواء حسين سلامي خلال مراسم ضم بارجة الشهيد روداكي العابرة للمحيطات للقوة البحرية للحرس الثوري على أن من يهدد إيران وشعبها لن يجد لنفسه نقطة آمنة على وجه الكرة الأرضية. وأضاف سلامي أن الشعب الإيراني لن يتنازل أمام أي عدو مهما كان مهيبا في الظاهر، مضيفا أن أساس حركة إيران هو إجهاض التهديد في ذهن العدو والقضاء عليه قبل تبلوره، وهذا هو المفهوم الكامل للردع. هذا وانضمت أمس الخميس بارجة الشهيد روداكي العابرة للمحيطات القوة البحرية التابعة لحرس الثورة الإسلامية في إيران. وتعد بارجة الشهيد روداكي سفينة حربية متعددة الأغراض بعيدة المدى، تحظى بإمكانية نقل وتفعيل مختلف أنواع المروحيات والمسيرات والمنظومات الصاروخية والدفاعية والرادارية. كما تعد بارجة الشهيد روداكي القتالية الاستخبارية واللوجستية بمثابة مدينة بحرية متحركة. ومع انضمام هذه السفينة الحربية الثقيلة للقوة البحرية لحرس الثورة الإسلامية، فقد بدأت من اليوم مهام الكوادر الباسلة لهذه القوة للحضور المقتدر في المياه الدولية البعيدة. للمزيد من التفاصيل حول بارجة الشهيد روداكي إليكم هذا التقرير.
حدث كبير في تاريخ المنطقة وإيران، حيث مراسم ضم بارجة الشهيد روداكي العابرة للمحيطات للقوة البحرية التابعة لحرس الثورة الإسلامية. القائد العام لقوة حرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلامي اعتبر خلال مراسم ضم البارجة أن الخليج الفارسي يشكل الجبهة الدفاعية الراسخة للبلاد، مؤكدا بأن إيران لن تتقيد بمنطقة جغرافية محددة للدفاع عن أمنها ومصالحها، وشدد على أن من يهدد إيران وشعبها لن يجد لنفسه نقطة آمنة على وجه الأرض.
إن هذه البرجة هي خلاصة الجهود الجبارة المبذولة للدفاع عن الشعب الإيراني أمام الاستكبار العالمي.
قائد القوة البحرية التابعة لحرس الثورة الإسلامية الأدميرال علي رضا تنكسيري أكد بأن بارجة الشهيد روداكي مزودة بمختلف أنواع الأسلحة المصنعة وطنياً. الأدميرال تنكسيري قال إن هذه السفينة تحمل رسالة السلام والصداقة والأخوة والأمن، واعتبر أن استراتيجية إيران تتضمن الأمن مقابل الأمن والتهديد مقابل التهديد، لافتا إلى أن الأمن لا يشترى بل يتحقق فقط في ظل السلام والاحترام المتبادل للمصالح. وتعد بارجة الشهيد روداكي بمثابة سفينة متعددة المهام عابرة للمحيطات لها القدرة على نقل وتفعيل مختلف أنواع المروحيات والمسيرات والمنظومات الصاروخية والدفاعية والرادارية. وتبلغ زنة هذه البارجة 4000 طن وطولها 150 مترا وعرضها 22 مترا ومزودة برادار ثلاثي الأبعاد وصواريخ سطح وسطح جو ومنظومات اتصالات شاملة متطورة جدا للحرب الإلكترونية. وتعد بارجة الشهيد رودكي القتالية الاستخبارية واللوجستية بمثابة مدينة بحرية متحركة، وهي بكل معداتها وإمكانياتها اللازمة جاهزة لتنفيذ المهام في المحيطات لإيجاد الأمن المستديم لخطوط المواصلات البحرية وتقديم المساعدة والإغاثة لأسطول التجارة والصيد للبلاد والدول الإقليمية.
أكد متحدث الخارجية الإيرانية سعيد خطيبزادة أن طهران لا تتفاوض من جديد حول الاتفاق النووي، لافتا إلى أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية مطلعة على جميع أنشطة إيران النووية. وقال خطيبزادة أن سياسة الضغط الأقصى قد باءت بالفشل، مضيفا أن المصالح الوطنية تعد أولوية لإيران ولا فرق لها من سيكون الحاكم في البيت الأبيض. وأشار متحدث الخارجية الإيرانية إلى أن رد إيران بخفض التزاماتها النووية جاء متناسبا مع عدم التزام الأطراف المتبقية في الاتفاق النووي بعد انسحاب واشنطن منه. إلى ذلك دعت روسيا والصين الولايات المتحدة للتخلي عن السياسة الخاطئة المتمثلة في ممارسة الضغوط القصوى على إيران والعودة إلى الاتفاق النووي. أقرت أستراليا بارتكاب جنودها مخالفات خارج القانون من خلال قيامهم بقتل 40 مدنيا في أفغانستان. وأكد قائد الجيش الأسترالي إنغوس كامبل معلومات ذات مصداقية عن تنفيذ 25 من أفراد القوات الخاصة الأسترالية 39 حالة قتل دون سند من القانون في 23 واقعة منفصلة في أفغانستان كان جميعها خارج وطيس المعارك، مضيفا أن المتهمين سيحالون إلى محقق خاص وستتم محاكمتهم بتهم ارتكاب جرائم حرب. وحول موضوع إقرار أستراليا بقتل جنودها 40 مدنيا في أفغانستان، تابعوا هذا التقرير.
إقرار من أستراليا بارتكاب مخالفات خارج القانون بقتل جنودها في أفغانستان نحو 40 مواطنا من المدنيين وغير المحاربين، وذلك استنادا إلى تحقيق أجرته العاصمة الأسترالية كامبيرا على مدى سنوات.
وردت معلومات ذات مصداقية عن تنفيذ 25 عنصرا من القوات الخاصة الأسترالية 39 حالة قتل في 23 واقعة منفصلة. جميع حالات القتل هذه كانت خارج وطيس المعارك. هذه النتائج تتحدث عن أشد الانتهاكات للسلوك العسكري والقيم الاحترافية. قتل المدنيين والسجناء دون سند من القانون غير مقبول على الإطلاق.
ويتحدث التقرير عن أن معظم القتلى من السكان المحليين الأفغان كانوا معتقلين عندما قتلوا، وبالتالي كانوا محميين بموجب القانون الدولي. ويضيف قائد الجيش الأسترالي أن المتهمين سيحالون على محقق خاص.
أقدم إلى الشعب الأفغاني وبالنيابة عن قوات الدفاع الأسترالية بكل صدق وبدون أي تحفظ اعتذاري عن أي مخالفات ارتكبها الجنود الأستراليون. أوصيت بمحاكمة الجنود بتهم ارتكاب جرائم حرب.
هذه التصريحات جاءت في معرض تحقيق بسلوك أفراد القوات الخاصة في أفغانستان، ويفسرها البعض على أنها خطوة قانونية استباقية قامت بها كامبيرا بتعيينها محققا عدليا خاصا للتحقيق في سلسلة من التقارير المروعة حول شبهة ارتكاب جنود أستراليين جرائم حرب في أفغانستان، وذلك لإحباط أي تحرك ضد هؤلاء من جانب محكمة الجنايات الدولية.
شن طيران العدوان السعودي سلسلة غارات على محافظات مأرب والبيضاء وصعدة أدت إلى إلحاق أضرار بممتلكات الأهالي. إلى ذلك أكد رئيس المجلس السياسي الأعلى باليمن مهدي المشاط أن السعوديين إذا أرادوا أن يشعروا بالتفاؤل فعليهم الدخول إلى بوابة السلام عبر الجوانب الإنسانية. وقال أنه لا يجب أن يشعر أحد من مسؤولي دول العدوان بالطمأنينة أو الإيجابية حتى يدخل للسلام ويوقف العدوان على اليمن. وكان عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوتي قد فند مزاعم السعودية حول عقد مباحثات سرية مع الرياض لوقف إطلاق النار على مستوى البلاد وإقامة منطقة عازلة على حدود المملكة. وحول ما تعنيه التسريبات عن طلب سعودي لإقامة منطقة عازلة مع اليمن، قال عضو الفريق اليمني المفاوض عبد المجيد الحنش:
في حقيقة الأمر أنه مثل هذه التسريبات أو مثل هذه الأطروحات كانت زمان قد طرحت السعودية ما هو أكثر من ذلك. نقطة الحدود أو المنطقة العازلة هي كانت فقرة من ضمن فقرات كانت السعودية تريدها، منها أولا شق قناة إلى البحر العربي، ومنها أيضا اشترطت أنه ستضم اليمن إلى مجلس التعاون الخليجي، وكذلك اشترطت حتى أنه لا يتقيم اليمن جيش، وإنما جيش لا يكون مكانه اليمن وإنما يدافع عن الجزيرة العربية يعني هناك في السعودية. هذه أشياء كثيرة سربت الآن. لماذا؟ لأن السعودية الآن في وضع حرج، وهناك أخبار عن وصول معدات عسكرية سعودية إلى مأرب لسحب دبابات وسحب المدرعات وسحب الصواريخ إذانا بالانسحاب من مأرب. وبالتالي تسريب مثل هذا الكلام من أجل أن تبرر السعودية أو السلطة السعودية هذا الانسحاب المفاجئ، لأنها تدرك تماما أنه المرحلة لم تعد مرحلتها، وأن اليمنيين خلال 6 سنوات لم يهنوا ولم يضعفوا وإنما أزداد مقاومة، وفي كل يوم تتصاعد هذه القوة في اليمن وقادرة على ضرب المواقع الحيوية والأهداف الاقتصادية في السعودية وغيرها. وبالتالي يأتي تسريب مثل هذا الكلام حتى تبرر لنفسها هذا الانسحاب، لأن السعودية لم تدخل الحرب يعني كمجرد نزهة، أو هي إنما دخلت لأهداف لتحقيق أهداف معينة من ضمنها اقتضام العديد من الأراضي اليمنية أو مزيدا من المساحات اليمنية بالإضافة إلى المساحات السابقة. للعلم أنه هناك حدود أو منطقة عازلة بين اليمن والسعودية وفقا للاتفاقية الأخيرة بما يقرب 20 كيلو تم الدخول منها للرعاة وللمواطنين على الحدود المشتركة. هذه المنطقة قائمة إلى الآن، إذا ما الذي استجد؟ إذا السعودية هي تحاول خلق أو أي مبررات من هذا النوع تفريط بالأرض اليمنية، خاصة بعد 6 سنوات من الحرب، وخاصة بعد قدمها الشعب اليمني مئات الآلاف من الشهداء المدنيين والعسكريين.
دعت منظمة العفو الدولية قادة دول مجموعة 20 للضغط على السعودية من أجل إطلاق سراح المعتقلين السياسيين. وقالت المنظمة أنه بدلا من مجارات حكومة السعودية فيما تردده من عبارات براقة عن تمكين المرأة، فإنه يتعين على قادة مجموعة 20 أن يغتنموا مناسبة القمة للدفاع عن الناشطات والناشطين الشجعان صناع التغيير الحقيقيين القابعين خلف القضبان في المملكة. وتستضيف السعودية قمة افتراضية لمجموعة 20 وسط دعوات من منظمات حقوقية دولية وأعضاء بالكونغرس الأمريكي لمقاطعتها احتجاجا على انتهاكات النظام السعودي لحقوق الإنسان وعدوانه على اليمن. وصفت معتقلة بحرينية سابقا السجن في البحرين بمثابة قبر يفتقر إلى أبسط الإمكانات. وقالت المعتقلة في مقابلة مع قناة العالم أن المعتقلات كن يتعرضن للتعذيب النفسي والتهديد للاعتراف بأمور لم يقمن بها، إضافة إلى منعهن من أبسط الحقوق كالزيارات والاتصال بالأقارب. وأكدت أن السجن كان يخلو تماما من التهوية، وهو بمثابة القبر، إذ أن الحياة هناك أشبه بالموت، والأم المعتقلة التي لديها أطفال ينتقمون منها بشتى الوسائل. وقعت شركة الاتحاد الطيران التابعة لدولة الإمارات ونظيرتها الصهيونية شركة طيران العال مذكرة تفاهم لبحث آفاق التعاون المشترك. وذكرت الشركة الإماراتية في بيان أن مذكرة التفاهم الواسعة النطاق تغطي خطط توفير خدمات مشتركة بين أبوظبي وتل أبيب، بالإضافة إلى عدد من الوجهات الأخرى عبر شركتي الوجهات العالمية التابعة للشركتين. ختام هذه النشرة والعناوين الرئيسية. القائد العام لقوات حرس الثورة الإسلامية يشدد على أن إيران لن تتقيد بمنطقة جغرافية محددة للدفاع عن أمنها واستقرارها. استراليا تقر بارتكاب جنودها مخالفات خارج القانون من خلال قيامهم بقتل 40 مدنيا أفغانيا خارج وطيس المعارك. ومنظمة العفو الدولية تدعو قادة دول المجموعة 20 للضغط على السعودية لإطلاق سراح المعتقلين السياسيين. شكرا لكم طيب المتابعة والسلام عليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان، وفلسطين المحتلة، وكذلك منطقة غرب آسيا، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان، وفلسطين المحتلة، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 49 مترا وبذبذبة قدرها 6060 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة 9 مساء حتى الساعة 6:30 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 عصرا حتى الساعة 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك بطول 41 مترا وبذبذبة قدرها 7310 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة 6:00 حتى الساعة 9:00 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى الساعة 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وأيضا على طول 31 مترا وبذبذبة قدرها 9530 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة 2:00 بعد الظهر حتى الساعة 6:00 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 10:30 حتى الساعة 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. كما نوجه برامجنا إلى مستمعينا الأفاضل في منطقة غرب آسيا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1080 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 8:30 مساء حتى الساعة 7:00 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:00 عصرا حتى الساعة 3:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7:00 حتى الساعة 12:00 ليلا بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 حتى الساعة 8:30 مساء بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5:00 حتى الساعة 6:50 دقيقة صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 3:20 دقيقة بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. نرجو لكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قمم في الأدب العالمي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. سلام من الله عليكم حضرات المستمعين الأفاضل ورحمة الله.
أهلا بكم مستمعينا الكرام، يسرنا أن نجدد اللقاء بكم عبر محطة أخرى من محطاتنا الأسبوعية بين ربوع الأدب الروائي العالمي من خلال برنامجكم الأسبوعي قمم في الأدب العالمي.
برجاء أن تقضوا برفقتنا أحلى الدقائق، ندعوكم للمتابعة.
أيها الأحبة، مزيج من الحب والحرب، لعل هذا هو خير ما يمكن أن نصف به رائعة الكاتب الكولومبي غابرييل غارسيا ماركيز، الحائز على جائزة نوبل للآداب، عن روايته هذه وعن رائعته الأخرى 100 عام من العزلة. فبسبب توجهاته الإنسانية الواسعة في أدبه الروائي، حاز ماركيز عام 1982 على جائزة نوبل للآداب، واشتهر بأسلوبه الذي جمع بين الخيال والواقع في عالم حالم، كما أنه يعتبر من أهم روائي أمريكا اللاتينية، إذ إن روايته 100 عام من العزلة هي من أعظم روايات العصر الحديث منذ أن نشرت رواية دون كيشوت للروائي الإسباني ميغيل دي تيربانتس.
وربما يكون أهم ما في رواية الحب في زمن الكوليرا هو تلك الحيرة التي نجد أنفسنا غارقين فيها منذ بداية الرواية حتى آخرها، والدهشة التي تصيبنا في رواية 100 عام من العزلة لكفاءتها العالية في التعبير ورصد الحالات الإنسانية، تصيبنا أيضا عند قراءة هذه الرواية، غير أنها قادمة من طرق أخرى، فهنا كل شيء ممكن وكل شيء يتحرك إلى الممكن، حتى لا يظهر بعد معرفة الأحداث أنه لم يكن بالإمكان حدوثها بشكل آخر.
ويكشف لنا ماركيز مستمعينا الكرام في سيرته الذاتية عشت لأروي، أن قصة الحب التي ألهمته رواية الحب في زمن الكوليرا هي قصة حب أبيه لأمه، ليكون فعل الكتابة لديه هو مغادرة الخاص إلى شمولية اللغة وفعاليتها في جمع متناقضات زمن أحداث الرواية بمثابرة المبدع الذي يوظف اللغة الساحرة والشاعرية، فيحرك فينا شجن المتابعة كقراء من خلال حشد من الصور الحية الناطقة العاجة بالحركة والنشاط، ووصف الناس في مختلف الأعمار والمهن، موظفين ومارة وأمهات، عاملات تنظيف، عربات النقل وحجر النوم، كل هذا الحشد بتفاصيله المتشابكة نسيره بفضول مثلما أراد الكاتب، كي نبين عمق ذلك الكم من التشابك وتعقيداته، ولنمسك بلحظات حاول المؤلف أن تكون مستترة ليغذي رغبتنا في المتابعة حتى النهاية. وهنا يكمن سر عبقرية غابرييل في نسيجه الروائي.
مستمعينا الأفاضل، ويوغل ماركيز وهو يحكي قصة الحب في نهاية قرن مضى وبداية القرن العشرين، يتخطى فيتواصل يحكي فيدهش، والروائي هذا لا يتركنا في طيات سنين غبرت، بل يضعنا في مسار الواقع، واقع مجتمعه، وفي خضم تفاصيل حياتنا. نحن الآن كذلك، وهو البعد الإنساني من الرواية، فنتعايش مع شخوصه ومواضيه إن صح التعبير، ومعه هو نفسه في زمن الحروب والأوبئة، في زمن يصحو فيه مجتمعه من غفوة القرون الوسطى ليفتح عيونه مندهشا أمام بواكير القرن العشرين وإنجازاته وتقدمه، ويكشف آثارها المتسارعة على العلاقات الاجتماعية وعلى الوعي الإنساني وتطلعاته.
وماركيز إذ يتناول هذا الحب المحاصر بالحروب الأهلية والنزاعات القبلية والأوبئة، يعلن عن أن الحب أشبه بالكوليرا، والكوليرا هي الحرب، فكلاهما يعلنان حربا، يعلنان عن قسوتهما وفتكهما، لينعكس ذلك على أمزجة ومواقف الأفراد وسلوكهم اليومي، على آمالهم، حبهم، وكراهيتهم لرتابة حياتهم. فمن وجهة نظر والدتي فلورينتو إيرثا بطل الرواية، فإن الحب شبيه بالكوليرا. ويؤكد إيرثا ذلك في نهاية الرواية بعد بلوغه 50 عاما، حيث يؤكد إصابته بالوباء فيما بعد، وبعد رحلات يقوم بها مع الحب الذي عاد إليه، وبعد انتزاع هذا الوباء يؤكد عشقه الذي فقده، ليأمر قبطان السفينة برفع العلم الأصفر كإشارة على إصابته من على السفينة بالوباء، أي الكوليرا.
وهكذا فإن الحب يعلن الحرب كما يعلنها الوباء، لكن حرب الحب تطهيرية تدور داخل النفس البشرية العاشقة ضد تيارات الزيف والرياء، الحقد والأنانية، الخيانة والتردي، الجبن والموت، وعلى جفاف الروح وتصحرها، ليمتد خارج النفس البشرية ليخلق حالة التمسك بالحياة، ويحيي جيلا من الصادقين والجريئين على التجاوز ونكران الذات واخضرار الروح. فالحب بالتالي هو حرب على الموت، لكن لن يكون للحب معنى الموت أبدا، كما يقرر ماركيز ذلك في قوله في طيات الرواية: إن هذا الحب في كل زمان وفي كل مكان، لكنه يشتد كثافة كلما اقترب من الموت.
أيها الأحبة، إن شخصية إيرثا كما أرادها ماركيز تمتلك وستظل تمتلك رصيدا هائلا من القدرة على الصبر والتصميم والكفاح، ولكي يبقى حيا فقد مارس أنواع المهن وشتى السبل بغية أن لا يهزم، وذكر الحب لصيقة بذاكرته، حبه لفيرمينا داثا التي تزوجت من الطبيب حسفينال أوربيتو، هذا الحب أصبح يشاغل واقعه ومفاصل حياته للانقضاض على حلمه واستعادة حقه وأمله الذي استلب، وكل كده في أن يمتلك كما ماديا ومركزا اجتماعيا مهما، إنما هو للبحث عن سبل للارتقاء بشخصيته وتقويتها وتكاملها. كل ذاك ليس هروبا إذن، ولا شعورا باليأس وبالعجز.
نعم مسمعين الأفاضل، وموت الطبيب حزفينال أوربيتو ذي المركز الاجتماعي المرموق في حادثة سقوطه من شجرة يفجر في الرواية أحداثا كلها تتعلق بحياة العاشق إيرثا، وتؤجج في نفسه الأمل للإمساك بحلمه الذي أصبح بإمكان رجل مثله أن يستعيده حتى بعد 50 عاما من عمره. وسوف لن يشعر القارئ بموته في أحداث الرواية المتتالية، بل سيراه حيا من خلال تاريخ حياته المبثوث والمتداخل مع حياة بطل الرواية إيرثا ومع زوجته داثا.
مستمعينا الكرام، لقد خلق ماركيز أبطال روايته لا لكي يموتوا، بل لكي يبقوا أحياء. طالما أن إكسير الحب يسري في الأجساد، فماركيز يبقي بحرص في كل روايته الشخوص أحياء، رافضا الموت لهم. وعلى سبيل المثال، يؤكد الطبيب لزوجته حين احتضاره: يعلم الله كم أحببتك.
مستمعينا الأفاضل، إلا أن تفاصيل حياته المشتركة مع زوجته تبقى تكتنفها ذكرى مريرة، ذكرى العبودية والتبعية، المشاعر الخليطة من العطف، اللاحب والكراهية، هو الماضي المنفلت من سني عمرها. مضافا إلى أنه أذكى بعد موته نار التمرد والانفلات من دوامتهما ليولد لديها الصحوة، بعدما تعتقد أن هذا التاريخ الممل بطوله قد طمر ماضيها مع عاشقها أريثا، الذي تعتقد أنها نسته بفعل تراكمات حياتها الرتيبة مع الزوج، وها هي الآن مستعدة لأن تميت هذا الزوج الممثل للماضي مرة أخرى، لتلغي ارتباطها بالمشاعر الهجينة من اللاحب والكراهية، لتقرر أخيرا بعد موت زوجها الهروب مع عاشقها الكبير بسفينة في بحر بعد عقد 50 من العمر.
مستمعينا الكرام، ما زلنا متواصلين معكم عبر رواية الحب في زمن الكوليرا لغابرييل غارسيا ماركيز، حيث نرى إريثا في الأحداث اللاحقة يهرب مع داثا من أرض ولد حبهما عليها ونما محاصرا بالحروب والأوبئة، يهربان من أرض تعاني من الحرب الممتزجة مع الكوليرا، يهربان في سفر دائم إلى دوامة الحب التي من المقرر أن تحول خريف عمرهما إلى ربيع من نوع آخر. وهكذا يقرر ماركيز في ختام الرواية أن للحرب وجها واحدا هو الكوليرا، وللحب وجها واحدا هو الربيع الدائم الانفتاح والخضرة، وهو ما أعلنه في الحوار الذي دار بينه وبين قبطان السفينة، حيث سأله القبطان: ترى إلى متى سنظل في رحلة الذهاب والإياب؟ ليجيبه إريثا الممتلئ بالحب وعشق الحياة مع من يحب مدى الحياة.
نعم حضرات المستمعين الأفاضل، وهكذا نصل بكم إخوتنا أخواتنا المستمعين إلى ختام جولتنا في رحاب رائعة الكاتب الروائي الكولومبي غابرييل غارسيا ماركيز عن الحب وتحالف الحرب والأوبئة ضده وانتصاره أخيرا على كل عوامل الموت والفناء، وعلى أمل أن تمتلئ قلوبنا بالحب لكل الناس ولكل تفاصيل الحياة. نستودعكم الله والسلام عليكم.
شكرا لطيب متابعتكم ودمتم في أمان الله.
يا رحمن عبرة العيون. الفجر بيدا تائها من ظليمات السنين، لاذ ببابك مستشفعا بإخلاص المؤمنين. أجرع بيدا تائها من ظليمات السنين، لاذ ببابك مستشفعا بإخلاص المؤمنين. ليس يملك غير الله من قلب نادم حزين. بسط أملي بعفوك عن سوء عملي، وحيائي منك وخجلي، إذ سلمت عنك بقدري. إلهي حلمك بسط أملي بعفوك عن سوء عملي، وحيائي منك وخجلي، إذ سلوت عنك بقدري. لعلياك فوضت أمري وأنت أرحم الراحمين.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من الواقع.
أهلاً وسهلاً بكم مستمعينا في برنامج من الواقع الذي نقدمه لكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. عنوان حلقة اليوم مستمعينا الأفاضل سيكون عن إحدى الصفات التي حذر منها الإسلام ونهى عنها في آياته الكريمة، لذا فهي من العادات والصفات التي يذمها مجتمعنا، حيث غالباً ما توقع هذه الصفة بين الأشخاص الضغينة والعداوة، وتتسبب في مشاكل لا يحمد عقباها. إنها، ولكي لا نطيل عليكم مستمعين الكرام، صفة نميمة. وإليكم هذه القصة التي جرت في إحدى أماكن العمل عندما قام راضي بدور النمام ما بين أحد زملائه وبقية الزملاء الآخرين. وكما عودناكم مستمعين الأعزاء، بعد استماع قصة اليوم سنستضيف أحد علماء الدين وأحد الخبراء الاجتماعيين أو التربويين أو النفسيين للإجابة عن بعض الأسئلة حول موضوع حلقة هذا اليوم. إذن لنستمع إلى قصة اليوم.
في يوم دخل راضي على أحد زملائه وهو منهمك في عمله، فقال له: يا سيد أحمد، أراك منهمكا جدا، لكن للأسف لا أحد يقيم عملك. انظر إلى فراس، فهو لا يعمل مثل ما تعمل أنت، لكنه يتقاضى راتبا أكثر منك بكثير. رد عليه زميله أحمد وقال: وماذا بيدي أن أفعل؟ فالمدير، وكما تعلم، قد وعد بترقيتي، ولكنه لم يفي بوعده. على كل حال، فأنا أعمل لأني أحب عملي، والراتب إن تحسن أو لم يتحسن فهذا شيء آخر. قال له راضي: أو تعلم أن الآخرين يقولون إن عملك غير دقيق؟ وإلا ما كان المدير قد تأخر في ترقيتك، وإذا لم تصدقني فيمكنك أن تتأكد بنفسك. حينها ثارت ثائرة أحمد واشتد غضبه، متسائلا لماذا هو يعمل بجد ونشاط وبالمقابل لا أحد يقيم حرصه ونشاطه هذين. أعزائي أحبة المستمعين، لما خرج راضي من عند زميله أحمد توجه مباشرة إلى غرفة أخرى من غرف الموظفين الزملاء، فقال لهم: كم إن أحمد مغرور بنفسه. نعم، كنت قبل قليل أتكلم معه بخصوص العمل، فإذا به يمتدح نفسه ويميزها عنكم. تعجب أحدهم وبادر بالسؤال مباشرة: وماذا قال مثلا؟ أجاب راضي محاولا إثارة الفتنة بطريقته المعروفة: لا، إنه لم يقل شيئا سوى أن زميله فراسا مثلا لا يعمل بحجم ما يعمله هو، وليس بحريص على عمله مثله هو، لكن رغم ذلك فهو يتقاضى راتبا أعلى من الراتب الذي يأخذه أحمد. دمدم الحاضرون واشمأزوا من موقف زميلهم أحمد كما نقله لهم راضي. أما فراس فقد انزعج بدوره كثيرا لما وصلت أسماعه ما قاله عنه أحمد، لهذا كتم فراس انزعاجه في صدره. وعند بداية الدوام الرسمي صباح اليوم التالي صادف فراس زميله أحمد وجها لوجه، فلم يتمالك نفسه وانبرى بوجهه قائلا: ما كنت أظن أنك حسود إلى هذا الحد، وما كنت أتصور أنك تفضل نفسك على الآخرين. تعجب أحمد من قول زميله فراس وحاول أن يستفسر مما يقوله ويدعيه بحقه، لكن فراسا ظل متشنجا في موقفه ويتحدث بلغة العتاب لما بدر من موقف سلبي من أحمد. رفض أحمد ما تحدث به فراس وقال له: كلامك كله مرفوض، وأنا ما فضلت نفسي على أحد ولم أشك من قلة راتبي، فكيف تتهمني بما اتهمتني به من كلمات؟ وهكذا فقد توترت العلاقة بين الزميلين أحمد وفراس، وظل على موقفهما من بعضهما حتى تبينت الصورة على حقيقتها في يوم من الأيام، وعادت العلاقة الجميلة الطيبة كما كانت عليه في السابق بينهما. مستمعينا الأعزاء، إذن فالمشكلة التي حصلت بين أحمد وفراس كادت أن تطيح ربما بأشياء أخرى لو تطورت، والسبب طبعا يعود إلى الدور السلبي الذي قام به راضي ومحاولته تخريب العلاقة وإفسادها بعد أن اكتشف كل من أحمد وفراس الحقيقة والتي أزاحت الستارة عن أفعال زميلهم راضي الذي لا يعرف بماذا يرد وبماذا يفسر ما قام به، سوى أنه حاول الاعتذار والتوسل ووعد بعدم تكرار ذلك، لكن أحمد وفراسا رفض مسامحته بادئ الأمر، كما رفض طي صفحة الغدر والخيانة التي مارسها راضي دون معاقبته.
مستمعين الأعزاء، وبعد أن استمعتم إلى قصة راضي وما فعله بين الزميلين أحمد وفراس حين أوقع بهما في شرك الخلافات، نتوجه وإياكم إلى فضيلة الشيخ علي حسن غلوم الباحث الإسلامي من الكويت لنسأله عما جاء في القرآن الكريم عن شر النميمة، خاصة في الآية المباركة التي يقول سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. وما هي عقوبة النمام وكيف يمكن توجيهه في نفس الوقت؟
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا يعني في القرآن الكريم وأيضا في الأحاديث الشريفة هناك عرض لموضوع النميمة بشكل تغلظ فيه العقوبة وتبين من خلاله السلبيات الاجتماعية والفردية أيضا التي تترتب على هذه المعصية، التي هي في نفس الوقت تعتبر جريمة في حق النفس وفي حق المجتمع. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. هناك نموذجان من الناس، يعني دائما عندما نقرأ التاريخ نجد هذين النموذجين مثلان أمامنا. النموذج الأول نموذج الإنسان الإطفائي الذي يسعى دائما للإصلاح بين المتخاصمين وتقريب وجهات النظر. في المقابل هناك نموذج آخر، هو نموذج الإنسان المجرم الذي يشعل الخصومات، أو الذي يجد يعني خصومات موجودة أصلا ولكنه يسعى من أجل أن يزيدها اشتعالا. النصوص الإسلامية سواء في الآيات أو في الأحاديث اعتبرت أن النموذج الأول الإنسان الإطفائي المصلح هو من أرقى النماذج الإنسانية، إلى درجة أنها أوصلته إلى مرتبة المجاهدين. مثلا عندنا هذا الحديث: إن أجر المصلح بين الناس كأجر المجاهد بين أهل الحرب. بينما اعتبرت أن النموذج الثاني اللي هو النموذج النمام من أسوأ النماذج البشرية. في الحديث النبوي: إن أحبكم إلى الله الذين يؤلفون ويألفون، وإن أبغضكم إلى الله المشاؤون بالنميمة المفرقون بين الإخوان. في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وآله قال لأصحابه: ألا أنبئكم بشراركم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: المشاؤون بالنميمة المفرقون بين الأحبة الباغون للبراء المعايب. هذا الذم الكبير بالإضافة إلى العقوبات التي سنتحدث عنها بعد قليل، هي في الأساس باعتبار أن الله سبحانه وتعالى يحب ويريد المجتمعات البشرية أن تكون مجتمعات قائمة على التلاحم، قائمة على التواد، قائمة على التعاون، أن تنبني هناك شبكة من العلاقات الإنسانية بصورة صحيحة بصورة قوية. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. هذا الهدف هدف التعارف، يعني هدف بناء العلاقات الإنسانية السليمة. كل ما يدمر هذا الهدف وهذه اللحمة هذه القوة المنشودة، الإسلام يتخذ منه موقف حازم بغية وقاية وعلاج المشكلات الاجتماعية المدمرة. وبالتالي عندما نأتي لدراسة شخصية الإنسان النمام نكتشف أنها شخصية ذات نفسية مريضة، شخصية معقدة، أن هذا الإنسان يعاني من عدم الراحة النفسية حين يرى أحدا مثلا يتنعم بنعمة من نعم الله سبحانه وتعالى، أو يرى علاقات إيجابية عند هذا الشخص من أجل الإفساد، كما رأينا فيه أو استمعنا إلى القصة قبل قليل لإفساد كل هذا الوضع القائم أملا في إطفاء شيء من النار التي تتقد أصلا في صدره أو رغبة في أن يعاني الآخرون كما يعاني هو. النمام لربما ينجح في بعض مساعيه ولكنه يشعر براحة كاذبة. هذه الراحة ليست راحة حقيقية، أولا لأنها مؤقتة، ثانيا لأنه سيحكم على نفسه من خلال انكشاف مساعيه، سيحكم على نفسه تدريجيا بأن يكون شخصية منبوذة في المجتمع. فأخيرا فإنه لفداحة هذه الجريمة نجد أن النصوص تؤكد على العذاب المغلظ على النمامين. على النبي صلى الله عليه وآله، ونختم بهذا الحديث: يا أبا ذر يا أبا ذر، صاحب النميمة لا يستريح من عذاب الله في الآخرة. نعوذ بالله من هذا العذاب ومن هذه الخصلة القبيحة.
أيها الأفاضل، بعد أن استمعنا إلى ما قاله الشيخ علي حسن غلوم الباحث الإسلامي من الكويت عن النمام، نتوجه الآن إلى الأستاذة هدى إبراهيم عيسى الباحثة التربوية من المملكة العربية السعودية لنسألها عن أسباب وقوع الإنسان في شرك النميمة وما مضار هذه الصفة المذمومة على طبيعة العلاقات بين الناس وكيف يمكن التخلص منها.
أهم أسباب وقوع النميمة من طرف الشخص النمام: أولا الفشل والغيرة من الناجحين، فهو يتمنى أن يكون ناجح مثله، فبيوقع بنميمة أو بفتنة بخليه ينزل مستواه أو يطلع من وظيفته. والنفوس المريضة التي لا تحب إلا نفسها، لا بتحب غيرها، الخبث، قلة الوازع الديني، ما في خوف من الله، الأنانية والمصالح الشخصية والتنافس. فهذه الأنانية تؤدي إلى أن الإنسان يصير نمام. قد يكون بده يخلي صديقه يعني الضحية ينفصل من العمل حتى هو يأخذ مكانه ولا فراس ويطلع، أو قد يكون أحمد صاحبه فبده يخلي أحمد يعزز مركزه أو هو يأخذ محل آخر. نحن ما بنعرف شو تفاصيل في كتير أسباب، ولكن أهم شيء أنه الأنانية والخبث والفشل. فلو إنسان ناجح هو ينشغل بأهدافه، بتحقيق أهدافه، مش بالتغريب على غيره. أما أسباب وقوع الشخص الضحية، ضحية الفتنة، هي السذاجة والبساطة وعدم الخبرة في الحياة وفي نفوس الناس. فالتسرع بدون تحقق أو استظهار فخطأ. القرآن الكريم نبهنا، قالنا: وإذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. طبعا النتائج معروفة، رح يصير في قد يكون فتن بين الأشخاص، إذا بين الأزواج رح الطلاق، إذا كان مدير موظف ممكن يطرد المدير ويتحامل عليه، ممكن يكون قطيعة رحم بين الأرحام، وبعدين إذا طردوا من الوظيفة فصلوا، فطبعا هذا قطع رزق. وأحيانا النميمة تؤدي تشويه سمات الآخرين، وأحيانا إراقة ماء وجه الآخرين. كيف نعالج هالمشكلة؟ أولا من الطرف الأول النمام لابد من التقوى والاستغفار، ولابد يتق الله ويستعين بالله على نفسه. إياك نعبد وإياك نستعين، يطلب من الله سبحانه وتعالى النجاح. ليش يخرب على غيره ويفتن بين الآخرين؟ كل إنسان له رزقه، كل إنسان بيجي رزقه عنده. بالنسبة للشخص الضحية لابد أن يتحقق، لا يعني المال لازم يكون ضحية النمامين والفتن، لابد أن يتحقق ويسأل ويفكر هل هذا الكلام الذي قيل له منطق أم هو فتنة. هذه الفتن يعني من صفات الناس المريضة، اللي هي ما عندها شغل ولا هي تحب الأذية للآخرين. لابد الحل الوحيد أنه هو يلجأ إلى الله ويستعين بالله وينظف نفسه وينقي نفسه. والآخر من الطرف الآخر، يعني أنا لو عندي شخص موظف هيك، هو أفصله أو لا أثق به، لا أعطي يعني أسرار، لا أعطي معلومات، لا أثق به. حتى لو جاب لي معلومات لا أخذ منه معلومات، أتحقق من أي معلومة يعني يعطيني إياها. أبين للشخص أنك أنت إذا بتعيدها هذه مرة ثانية تصبح عديم ثقة، يعني لست جديد بالثقة.
وفي ختام حلقة اليوم نشكر ضيفينا الكريمين على حسن مشاركتهما معنا. كما نشكر لكم حسن الاستماع والإصغاء إلى برنامجكم من الواقع الذي قدمناه من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، على أمل أن نلتقيكم في حلقات أخرى قادمة. إلى ذلك الحين دمتم وفي أمان الله.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبارك لكم ذكرى مولد السيد عبد العظيم الحسني. أهلا ومرحبا بكم إلى استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. بعد الاستعراض في الساعة 9 نشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير. العدل المنتظر عند 9:15، دواوين الولاء في الساعة 9:47. نشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير في الساعة 10 تماما. عند 10:10 مشرعون بلا شرعة، دراسات في الكتب المقدسة في الساعة 10:15. من روائع التلاوات عند 10:31، نشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير في الساعة 11 تماما. عند 11:10 لقاء خاص بمناسبة ذكرى مولد السيد عبد العظيم الحسني، وفي الساعة 11:50 سيرفع أذان الظهر حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها. بعد الأذان تتابعون ما تبقى من اللقاء المباشر. الاستفتاءات في الساعة 12:33. شكرا لكم أحبتي وإلى اللقاء.
ترمقها الأحداث.